يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد رأينا في الحصة الماضية من شرح كتاب التوحيد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. رأينا ما ورد من النصوص المحذرة والمنفرة من هذا الفعل الشنيع، وهو البناء على القبور واتخاذها أماكن للعبادة. ووعدناكم في تلك الحصة أن نذكر لكم شيئا مما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شرح الماتع، وهو أول شرح وأوسع شرح لكتاب التوحيد، واسمه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وإن كان رحمه الله توفي قبل أن يتمه، ولكنه أكمل بما شرحه بحفيده، حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن، يعني من فتح المجيد. فذكر الشيخ سليمان رحمه الله تعالى مفاسد البناء على القبور، وهذه المفاسد استفادها من ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني أصل هذا الكلام لابن القيم رحمه الله تعالى، أو من مجموع كلامه في إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. يقول الشيخ: واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلا الله، ما يغضب لله أو ما يغضب لله من أجله، أو ما يغضب لله من أجله من في قلبه رائحة إيمان، كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله وغيره. وقد ذكر تقريبا ما يربو على 20 مفسدة. فقال: أولها، فمنها اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، يعني نهى عن الصلاة في المقبرة، ونهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى أيضا عن اتخاذها مساجد، أي أماكن للسجود. ومنها تحري الدعاء عندها، ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب الله له، وقبر فلان الترياق المجرب، يعني الدواء المجرب، وهذا بدعة منكرة، فليست المقابر ولا القبور من أماكن استجابة الدعاء ومن الأماكن التي يتحرى عندها الدعاء. ثالثا، ومنها ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين. للأسف الشديد تجد بعض من قومنا من يقول: لولا رجال البلاد. من هم رجال البلاد الذين تدفع بهم المصائب والمليمات؟ يقصدون أصحاب القبور. وهذا الذي ذكره الشيخ، ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين. ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به سلط عليهم أن انتقم منهم، يعني بيت المقدس بالشام. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير جرى عليهم عام الحرة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجري عليهم قبل ذلك، وهذا أكثر من أن يحصى. طبعا لا يقصد أنه في بيت المقدس في المسجد في حد ذاته، لكن مقصود أرض الشام وما حواليه، لأنها كانت أرض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني أكثرهم صلوات ربي وسلامه عليهم. وخلافا لمن يكذب الآن، أنا حضرت مرة في منطقة عندنا في الجزائر للأسف الشديد في مسجد يكذب على الناس ويقول لهم أن، يعني أذكر أنه في العام الأول قال في خطبته أن هناك 60 نبيا مدفونا في المسجد الحرام. ثم في العام الذي بعده تطور الأمر إلى أنها 600 قبر، 600 قبر لنبي أو للصالحين في المسجد الحرام. وهذا كله من الكذب ولا مستند له من الصحة، لا مستند له من الصحة، لا من كتاب ولا سنة ولا آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما هو محض افتراء. والمفسد الرابع يقول: ومنها الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السروج عليها. البناء على القبور هذا ذريعة إلى الشرك، ويدخل صاحبه في ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وستأتي رواية فيها أيضا لعن من أوقد عليها السرج أي المصابيح، وإن كان فيها ضعف، لكن لا شك أن هذا الأمر منهي عنه كما سيأتي التنبيه على ذلك. ومن المفاسد المفسد الخامسة يقول: ومنها أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد كما هو الواقع، ودين الله بضد ذلك. يعني حتى ألف من ألف في كيفية عمارة المشاهد، وصاروا يعزفون عن عمارة المساجد. وسادسا قال: ومنها اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة تحملها عنهم، أي تحمل إثمها عنهم، بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء أي الزنا والعياذ بالله في أيام زيارة المشايخ كالبدوي. وزيارة قبر البدوي بمصر للأسف الشديد في إحصائيات ربما في عام 2000 كانت يبلغ عدد الزوار أو الحجاج كما يسمونهم إلى قبر البدوي 2 مليون شخص، نسأل الله العافية، يعني مما يضاهي الحج في ذلك الوقت إلى بيت الله الحرام أو أكثر. قال: كالبدوي وغيره تقربا إلى الله تعالى بذلك، فهل بعد هذا في الكفر غاية؟ المفسد السابع يقول: ومنها كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك، يعني قياسا لها على الكعبة. ثامنا: ومنها جعل الخزائن والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك. تاسعا: ومنها إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها أي خدامها والقائمين عليها، وهم في الحقيقة هم رأس البلاء كما سيأتي التنبيه على ذلك، العاكفين عليها الذين هم أصل كل بلية وكفر، فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلانا دعا صاحب التربة فأجابه واستغاثه فأغاثه، ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم. وقد كنت مارا على إحدى الزوايا للأسف الشديد وفيها مقامات، فذكر لنا أحد السادنة هناك أن في هذه المقبرة 4 من الصحابة مروا من هنا، مع أنه لا يعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وصلوا إلى الغرب الجزائري، فضلا عن أن تكون يعني مقابرهم هناك. فهذا كله من الكذب، والذي يجد رواجا كما قال الشيخ عند الجهال و الطغام. ومنها المفسد العاشرة: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام، يعني يجعلون لها سدنة مثل ما كانت الأصنام في القديم يجعل لها سدنة. الحادية عشرة، ومنها الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها الثانية عشرة، ومنها أن كثيرا من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هذا هو عبادة الأوثان، لأن السجود للقبة عبادة لها، وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم، فإنهم عبدوها ومن هي صورته، وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله عز وجل، آل بهم يعني صار بهم الأمر وكانت عاقبة أمرهم وما ذكر. الثالثة عشرة، ومنها النذر للمدفون فيها، والنذر هو أن يوجب المرء على نفسه شيئا لا يجب عليه بأصل الشرع من القربات، والأصل في النذر أن يكون لله، كما رأينا في الأبواب السابقة من قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لكن هؤلاء صاروا ينذرون لأصحاب القبور، يقول لي صاحب القبر فلاني أو لسيدي فلان علي كذا وكذا إن شفي مريضي أو إن نجحت في الامتحان أو شيء من هذا القبيل، كما ينذرون لله سبحانه وتعالى. ومنها النذر للمدفون فيها وفرض نصيب من المال والولد، وهذا هو الذي قال الله فيه يعني ذاكرا حال مشرك العرب: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يعني جعلوا لله مما خلق من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم الآية، بل هذا أبلغ، فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم، يعني وهؤلاء بلغ بهم الأمر إلى أن باعوا أولادهم لهذه القبور والأوثان. الرابعة عشرة، ومنها أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف، ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا، لو قلت له احلف بالله أنك ما فعلت كذا لحلف بالله وتالله حتى ولو كان كاذبا، وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبا، أما إذا قلت احلف بصاحب القبر فيخاف ويتقهقر ويرجع. ولا ريب أن عباد الأوثان والأصنام ما بلغ شركهم إلى هذا الحد، بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين غلظوها بالله، كما في قصة القسامة وغيرها. عباد القبور بلغ بهم الأمر إلى أن صاروا أكثر من مشرك العرب الأوائل، حتى أن مشرك العرب الأوائل كانوا إذا أرادوا أن يجتهدوا في اليمين وفي القسم فإنهم يقسمون بالله، كما ذكر الله عنهم في كتابه حيث قال: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. لاحظوا، وأقسموا أي مشرك العرب بالله، أقسموا بالله لا بغير الله، جهد إيمانهم حين أرادوا أن يستقصوا في اليمين وأن يجتهدوا أي اجتهاد على أي قضية على إنكار البعث الذي هو كفر، لكن هذا اعتقادهم وهذا زعمهم وهذا ظنهم. والآن تجد هؤلاء إذا أرادوا المبالغة في اليمين والحلف فإنهم يحلفون بغير الله جل وعلا. يقول: ومنها أي المفسدة الخامسة عشر سؤال الميت قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات. السادسة عشرة، ومنها التضرع عند مصارع الأموات والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات. السابعة عشرة، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله وهي المساجد، فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في المساجد، وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام ويرون فضله عليها، وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد. 18، ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة، كما قال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والإحسان إلى المزور بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فهذه هي المقاصد من زيارة القبور الزيارة الشرعية: أولا تذكر الآخرة، وثانيا الإحسان إلى الميت بالدعاء له والاستغفار له وسؤال العافية له، والإحسان إلى الزائر نفسه لأنه أدى أمرا مستحبا فيؤجر على ذلك. فقلب عباد القبور الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت. لا شك أن الميت إذا كان صالحا فإنه لا يقبل هذا، والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتبرؤون من هذا، كما قال الله عن عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وسيأتينا في الباب الذي يلي هذا الباب قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الشيخ سليمان: ولو لم يكن إلا بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء له والتحرم والترحم عليه والاستغفار له، يعني لكان كافيا. فبدل أن يدعو للميت فإنهم ماذا صاروا يدعونه من دون الله ويدعون به وما إلى ذلك. وهذا لا شك كما قال: لو لم يكن فيه إلا حرمان الميت من الدعاء له لكان هذا إساءة إليه، فكيف إذا أضافوا إلى ذلك الشرك الصراح. 19، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم. وهذا ما يحمل عليه قوله نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، يعني إذا بلغوا ذلك عنهم فإنه يتأذى من ذلك ويكره ذلك ويتألم لذلك، فكيف إذا يعني سمع أو بلغه أنهم يعبدونهم من دون الله. يقول: ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ومن أضل، يعني لا أحد أشد انحرافا ممن يدعو من دون الله، يدعو المخلوق الذي هو غير الله أو مع الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، إما لأنهم أموات انقطعوا من حياة الدنيا أو أنهم غائبون أو أنهم عاجزون. وإذا حشر الناس أي جمعوا يوم القيامة كانوا لهم أعداء، تنقلب عبادتهم ومحبتهم لهم عداوة، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومنها المفسدة 20، محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها، يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال يعني كأن هؤلاء يأتون بعكس ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، طبعا دار عالم فوائد المجلد الأول صفحة 353، يقول: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السروج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أبو الهيج أسدي صاحب شرطة علي رضي الله عنه، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيح يا صحيح مسلم أيضا عن ثمامة بن شفي أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودوس أو برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها، والمقصود ألا تتجاوز الشبر. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبر، أي أن يبنى وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو أن يطلى بالجص، ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود، وهذا الحديث صحيح الألباني في أحكام الجنائز، من حديث جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه، وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والجص. فالحاصل أن هؤلاء كما قال في المفسدة 20 محادة يحادون الله ورسوله ويناقضون ما شرعه الله جل وعلا فيها. والمفسدة 21 يقول: ومنها التعب العظيم مع الوزر الكبير والإثم العظيم، وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر إنما حدثت بسبب البناء على القبور، ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحد ولا يعتادها لشيء مما ذكر إلا ما شاء الله، وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر، يعني ما تؤدي إليه هذه الأفعال، البناء عليها وتجصيص القبور والغلو فيها على سبيل العموم يؤدي إلى أن تصير أوثانا تعبد من دون الله، كما سيأتي الباب الذي يلي هذا الباب تصريح بذلك. فلذلك غلظ فيه وأبدى وعاد ولعن من فعله، فالخير والهدى في طاعته والشر والضلال في مخالفته. انتهى كلامه رحمه الله، وهو في المجلد الأول طبعا دار السميعي من الصفحة 592 إلى 597 رحم الله جل وعلا الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا كتكملة لما سبق ذكره في الباب الماضي. اليوم إن شاء الله نفتح الباب الثالث، وهو الباب 20 بالنسبة لأبواب كتاب التوحيد، وهو الباب الثالث في هذا الأمر وفي هذا الموضوع، وهو التحذير من الغلو في قبور الصالحين. وذكرنا أن المصنف كأنه أكد على هذا الأمر لأنه هو سبب البلاء وهو الداء العضال الذي ينبغي علاجه، ولذلك يعني كأنه اقتدى بنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث ثبت عنه أيضا تأكيد هذا الأمر في آخر حياته قبل أن يموت بشهر وقبل أن يموت بخمس، وهو في حال السياق وفي حال الاحتضار صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك أن هذا هو من أعظم النصح للأمة، أن تحذر من الشرك ومن ذرائعه ومن وسائله. فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير رحمه الله بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد رحمهم الله تعالى في قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعاكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ثم أورد المصنف كعادته بعض المسائل المستفادة من هذا الباب. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن الغلو في الصالحين هو سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، وأن أول انحراف في البشرية عن التوحيد إلى الشرك كان سببه هو الغلو في الصالحين، ذكر ما جاء أيضا من النصوص المحذرة والمغلظة من الغلو في قبور الصالحين على وجه الخصوص. فقال باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فبين أن الغلو يكون في قبور الصالحين وأن هذا منهي عنه. ثم بين الآن الحكمة من النهي عن العبادة عند قبور الصالحين، وهي أن مآل ذلك إلى أن تعبد هذه القبور مع الله جل وعلا. ولذلك جاء التصريح في هذا الباب بقوله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. سيذكر ما جاء من النصوص الدالة على أن الغلو، وقد سبق لنا شرحه أنه زيادة على المشروع سواء كان من حيث الاعتقاد أو من حيث العبادة أو من حيث المعاملة أو الأخلاق في قبور الصالحين. وهذه هي أولى مظاهر الشرك والفتنة، كانت الفتنة في التماثيل وفي قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أن الغلو في قبور الصالحين بأن تجعل يبنى عليها وتجعل أماكن العبادة ويعتكف عندها، حتى وإن كان في بداية الأمر يقال أن هذه العبادات ما يراد بها صاحب القبر وإنما يراد بها الله عز وجل، فإن مآل ذلك هو أن تصير هذه القبور أوثانا، والوثن هو كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة كالأصنام المصورة أو كان على غير صورة بشر أو حيوان كالقبور والمغارات والأشجار والكهوف وما إلى ذلك. وهذا أحسن ما قيل في التفريق بين الوثن وبين الصنم، أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا افترقت فيعنى بالوثن والصنم كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة بشر أو حيوان أو لم يكن، وإذا اجتمع فالمقصود بالوثن ما كان على غير صورة بشر أو حيوان كالقبر، والمقصود بالصنم ما كان على صورة حيوان أو إنسان كالأصنام والتماثيل التي تصور على هيئة أسد أو على هيئة رجل أو ما إلى ذلك. قال تعبد من دون الله، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهذا هو ضابط الوثن، أنه كل ما عبد من دون الله جل وعلا. وقلنا دائما كلمة من دون الله تشمل معنيين، معنى أول يعني غير الله، والمعنى الثاني مع الله، سواء كان تعبد استقلالا أو تعبد على سبيل المشاركة مع الله، كلاهما لا شك أنه منهي عنه أنه شرك. أورد المصنف رحمه الله أولا حديثا رواه مالك في الموطأ، الإمام مالك إمام داري الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس أصبحي رحمه الله، الفقيه إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة الأعلام، وهو أيضا من علماء الحديث، حتى أن روايته عن ابن عمر عن نافع عن نافع عن ابن عمر عن نبينا عليه الصلاة والسلام يعتبر من السلاسل الذهبية عند أهل الحديث. وقد ولد سنة 93 للهجرة وتوفي سنة 79 و100 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. رواه في كتابه الشهير بالموطأ، وسمي بالموطأ لأنه يمهد لنا الطريق إلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا أحد الأوجه في تسميته بذلك. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. الحاصل أن الإمام مالك روى هذا الحديث، رواه مرسلا عن عطاء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، لكن له شواهد، منها ما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، قد ذكره الشيخ الألباني وقال أنه بسند صحيح، كما في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وله أيضا شاهد مرسل آخر عند عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم وإسناده قوي. فالحاصل أن هذا الحديث كما قال الشيخ الألباني أنه ثابت وأنه صحيح بشواهده ومجموع طرقه. وقد وصله أيضا البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ويرجع في ذلك إلى تحذير الساجد الصفحة 25 إلى 26. إذن يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، اللهم أي يا الله، أي يا الله، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، يعني تحذف يا النداء وتعوض بالميم في آخر الكلمة، فاللهم يعني يا الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا ويتوسل إليه باسمه الدال على استحقاقه للألوهية وللعبادة وحده جل وعلا: لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي لا توفق الناس لأن يصيروا قبري وثنا يعبد. فهذا يدل على أن القبر إذا عبد من دون الله صار وثنا، أن القبر إذا عبد من دون الله صار وثنا، حتى ولو كان قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد استجاب الله دعاءه فبني على القبر. أولا دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وهذا من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يقبضون، ومن حكمة ذلك كما رأينا في الدرس السابق أو في ما قبله، حذرا وخشية أن يفعل به الناس مثل ما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم، حيث اتخذوها أماكن للعبادة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي وخشي أن يتخذ مسجدا، لولا هذا المعنى لأبرز قبره، لا يعني لا دفن مع الناس وكان قبره ظاهرا للناس، لكن دفن في حيث قبض بحجرة عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه أبو بكر وعمر تبعا، ثم سد يعني عليهم بثلاثة جدران ليس فيها منفذ، ثم تأتي الحجرة، ثم يأتي البناء الخارجي. وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله حيث قال في نونيته: ولقد نهى هذا الخلق عن إطرائه فعل النصارى عابد الصلبان، ولقد نهانا أن نصير قبره عيدا حذار الشرك بالرحمن، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان. قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن صلوات ربي وسلامه عليه. فلا يستطيع أحد أن يعبد ويتعبد الله عز وجل عند القبر فضلا عن التوجه إلى القبر بالعبادة إلا إذا كان من مكان بعيد. والحمد لله أيضا في زماننا قد قيض الله عز وجل لقبر نبينا عليه الصلاة والسلام ولاة أمور يدفعون عنه هذه المظاهر الشركية وما يفعله الناس في العادة في أوطانهم بقبور الصالحين من الغلو فيها ومما جاء تحذير نبينا عليه الصلاة والسلام عنه. فالحاصل قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قد يقول قائل لكن القبر الآن صار في المسجد وقد سبق ورأينا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام التي فيها لعنة الله على اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك جاء في هذا الحديث قال اشتد غضب الله على قوم، وهذا في إثبات صفة الغضب لله جل وعلا فنثبتها له على الوجه اللائق به. وقد ذكر أيضا هذا في القرآن فلما آسفونا انتقمنا منهم. اشتد غضب الله على قوم وهم اليهود والنصارى كما رأينا في الأحاديث السابقة بسبب ماذا؟ اتخذوا قبور أنبياء مساجد، صيروا قبور أنبيائهم وكذلك آثارهم مساجد أماكن العبادة، فكيف إذا عبدوا أصحاب القبور؟ ومن ذلك البناء عليها وإدخال القبور في أماكن ودور العبادة. فقد يقول قائل إذا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا يعني في المسجد الحرام، فكيف نجيب عن هذه الشبهة التي للأسف الشديد تجد بعض من لم يتمسك بالمحكم وهي الأحاديث المتواترة التي جمع الشيخ الألباني في تحذير الساجد اتخاذ القبور مساجد، منها ما سبق ذكره ومنها ما هو في الصحيحين. للأسف الشديد ينسف هذه النصوص الصريحة الواضحة البينة بمثل هذا العمل الذي إذا تأملناه وجدناه أنه ليس من صنع نبينا عليه الصلاة والسلام ولا من صنع أصحابه، ثم ليس فيه أي حجة لأي أحد، مثل ما رأينا تمسكهم بقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فتجدهم يعني أكثر هؤلاء يسبون الحكام ويعتبرون أفعالهم غير حجة وأنهم ظلم وأنهم أصحاب جور وغير ذلك. فلما تأتي في هذه البدعة الشنيعة يستدلون بأفعالهم على حجية هذا الفعل، مع أن الله عز وجل أنكر فعلهم، ويكفي في إنكاره عليه أنه قال قال الذين غلبوا، أصحاب الغلبة أصحاب السلطان والنفوذ، وهل أفعالهم حجة؟ هل قال قالت لهم رسلهم؟ هل قال أمرتهم؟ هل قال وقضيت؟ ما فيها شيء من ذلك. هل قال هذا سبيل المؤمنين؟ هل قال هذا سبيل من أناب إلي؟ وإنما قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قد بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم، وهذا تفسير نبوي للآية، وقد جاء ذلك في سياق الذم والتنفير والتغليظ، فعكس هؤلاء الصورة. وهكذا الآن هذا نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكرنا هذه الأحاديث كلها وهي أحاديث واضحة يحذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر وينفر من ذلك، ثم يأتي من يقول بأن قبر نبينا عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي وبالتالي يقاس عليه بقية المساجد، فيمكن أيضا أن نبني المساجد على القبور وأن ندخل قبور الصالحين في المساجد، وهذه لا شك أنها مناقضة ومحادة لله والرسول، فيكفي العامي لو لم يكن عنده حجة إلا أن يقول أنا هذه النصوص عندي واضحة والحمد لله لا أدعها لأمر لا أفهمه، أقل ما يقال أني لا أفهمه ولا أدري وجهه. ونحن نعتقد وندين الله عز وجل بأن القرآن والسنة وإجماع سلف هذه الأمة بل حتى العقل الصريح كل هذه لا يمكن أن تتناقض، كل هذه لا يمكن أن تتناقض، لأن القرآن كلام الله والسنة هي من مشكات واحدة مع القرآن من الوحي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، والإجماع أيضا كتبت له العصمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهكذا العقل الذي خلقه هو الله جل وعلا، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. فالحاصل أن هذه لا يمكن أن تتناقض، فلا يمكن أن يأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وينهانا ربنا جل وعلا عما يقتضي العقل أو يقتضي الإجماع أو تقتضي السنة أو يقتضي الكتاب، يعني فعله أن يكون في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أمر ونهي بنفس الشيء في نفس الوقت، فهذا أمر يدل على التناقض، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولما نأتي والحمد لله نجد أهل العلم قد فندوا هذه الشبهة أيما تفنيد، فنقول أولا كما ذكر الشيخ رسلان حفظه الله وذكر الشيخ أيضا سليمان الرحيلي حفظه الله أيضا في شرحه الماتع لكتاب التوحيد وقد طبع مؤخرا باسم إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد، ينظر المجلد الأول بدءا من الصفحة 614، وكذلك شيخ ابن عثيمين من قبل وغيرهم أجابوا عن هذه الشبهة بما مفاده أولا أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما مات دفن في حجرته، وحجرات نبينا عليه الصلاة والسلام لم تكن في المسجد النبوي، وإلا فلا يقول أحد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يفعل مع زوجاته ما يفعل الزوج مع زوجه داخل المسجد، فحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، حجراته كانت نعم لاصقة في المسجد لكنها منفصلة عنه ولم تكن من المسجد النبوي، وما ورد في المسجد النبوي من فضل لا يعم الحجرات. فالحاصل أنه لما مات لم يفعل الصحابة هذا، لم يدفنوه في المسجد وإنما دفنوه في حجرته، وحتى عائشة رضي الله عنها لما كانت تصلي في الحجرة جعلت بينها وبين القبر سترة حتى يعني يكون هناك فصل بين محل القبر ومحل حجراتها رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وهذا ثابت عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. هذا الأمر الأول. الثاني أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإدخال قبره في المسجد، وأيضا الصحابة لم يشهدوا هذا الأمر، وإنما وقع هذا وفي الحقيقة لم يقع من باب التقصد، يعني تقصد إدخال القبر في المسجد، وإنما من باب توسعة المسجد، فاحتيج في حوالي سنة 94 الهجرة إلى ضم الحجرات إلى المسجد النبوي، وإن كان في الحقيقة لم يكن ذلك إدخالا حقيقيا، وإنما حصل الإدخال الحقيقي بحيث صار حتى من جهة الشرقية يمكن أن يصلي المرء. كان ذلك حوالي 1200 وكذا للهجرة، كما يذكر الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، سنة 1270 أو 77، حينها يعني صار القبر داخل المسجد، أي أن المسجد يحيط به، أي أن المسجد ماذا يحيط به. ومع ذلك نقول أنه في الحقيقة هو في الحقيقة يعني حتى وإن كان في الصورة الحجرة بما فيها القبر هي داخل المسجد النبوي، إلا أنها في حكم غير الداخل في المسجد النبوي. لنقرب الصورة، لو أن إنسانا عنده أرض وسط أراضي أناس ليس لها طريق، ولو فتحنا طريق ينبغي أن يمر على هؤلاء الناس على أراضيهم، وكلهم لا يسمح بإنشاء طريق، تسمى هذه الأرض عند الناس بالأرض الميتة ولا قيمة لها، كأنه ليس عنده أرض، لأنه لا يمكن أن يستفاد بها. كذلك إذا كانت هناك حجرة في البيت أو في المسجد، لو بعت مثلا أنت لشخص دارا وكانت فيها مثلا حجرة أو غرفة مغلقة من جميع، مصمتة من جميع الجهات، ليس فيها نافذة ولا باب، وأمرته بألا يدخلها، فيكون في الحقيقة كأنك لم تبع له هذا الجزء، ما فائدة هذا الجزء داخل هذه الدار. فكذلك القبر في الحقيقة هو في حكم المنفصل، ولذلك بعض أهل العلم يقول حتى مع إدخاله هو ليس من المسجد، لأنه مغلق من جميع الجهات ولا يمكن الوصول إليه، فهو مثابة الساقط. والذي عليه عباد القبور في زماننا أنهم يتركون للقبر منفذا، بل لا يرتاح ضميرهم ولا يهدأ لهم بال حتى يصلوا إلى القبر، ويخشوا عنده ويرونه ويتضرعون بين يديه ويضعون عليه أشياء تشحن في زعمهم بالبركة وغير ذلك. وهذا كله يعني لا محل له من قبر نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يعني أيضا نقول أن حتى لو فرضنا أن القبر أدخل وأنه حقيقة وحكمة وما إلى ذلك، فنقول هذا استثناء، يعني تبقى الأحاديث على حالها، وهذا الأمر وقع استثناء، فلذلك المسجد النبوي يصلى فيه وليست الصلاة فيه باطلة، وإن كان النهي يقتضي الفساد، لكن هذا يستثنى لما ورد من فضل خصوص المسجد النبوي. فهل لبقية المساجد يعني مثل هذا الفضل حتى يقال أنها مستثنى؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دلونا على مسجد أتى النص أن من صلى فيه وفيه قبر فصلاته بصلاتين حتى نصلي فيه. فالمسجد النبوي له خصوصية، وهذه الخصوصية لا يمكن أن يقاس عليه غيره من المساجد، فتبقى بقية المساجد على الأصل. وهذا والله أعلى وأعلم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث بين الوسيلة وبين الغاية، بين الذريعة وبين المآل، فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا؟ لأنهم بذلك صيروا قبور أنبيائهم ماذا؟ أوثانا تعبد. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا كما سيأتي في فوائد الشيخ أن هذا الأمر يعني لو لم يكن متوقعا لما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: ولابن جرير رحمه الله بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم، في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. ابن جرير، محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو عبد الله صاحب التفسير العظيم الذي هو أيضا أول تفسير وأجمع تفسير، وهو تفسير أثري المسمى بجمع البيان في تفسير آية القرآن، في جمع البيان في تأويل آية القرآن، وله أيضا كتاب ضخم أيضا في التاريخ رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 310 الهجرة، ولد سنة 24200، وهو يعتبر أيضا من الأئمة، أئمة الفقه المجتهدين، ومن الفقهاء الذين يرجع إليهم أيضا في الفقه. يروي بسنده عن سفيان، وسفيان الأظهر أنه سفيان ابن عيينة، أو سفيان عفوا ابن سفيان الثوري، لأن سفيان إذا أطلق فقد يقصد به ابن عيينة وقد يقصد به الثوري، وهو يحتملهما هنا معا، لكن الأظهر كما يقول الشيخ سليمان أنه سفيان الثوري، وهو سفيان ابن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي، وهو ثقة حافظ فقيه إمام حجة عابد، وكان أيضا من الأئمة المجتهدين في الفقه، توفي سنة 61 ومئة للهجرة، وله 64 سنة رحمه الله تعالى. عن منصور، أي منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، وهو أيضا ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 32 ومئة للهجرة. عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي، مولاه مكي، أحد تلامذة ابن عباس في التفسير، وهو من أجلتهم، وهو أيضا ثقة إمام في التفسير والعلم، توفي سنة 104 الهجرة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. يقول مجاهد في تفسير قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، في تفسير كلمة اللات، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. اللات هو اسم صاحب القبر والذي يعبد من دون الله، بل هذا صار أعظم آلهة المشركين كما سبق وأن ذكرنا ذلك في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. رأينا حينها أن اللات هو هذه الثلاث المذكورة هنا في الآية هي أعظم آلهة المشركين، وعلى رأسها اللات، وحقيقة اللات أنه صخرة على قبر، كما جمع بعض أهل العلم بين الأقوال في مسألة اللات. وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج، يعني يفعل الخير، يطعم الحجيج، والسويق هو يعني خلط الدقيق أو الشعير بعد تحميصه بالسمن أو العسل ونحو ذلك. قال: فمات فعكفوا على قبره، فمات فعكفوا على قبره، وهذا فيه بيان صورة من صور صرف العبادة لصاحب القبر، وهي الاعتكاف. وهي ماذا؟ الاعتكاف. فالاعتكاف تقربا لصاحب القبر، لا شك أن هذا من عبادته، والاعتكاف أصل معناه هو لزوم المكان والإقبال عليه. يقول: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه، وأبو الجوزاء هو أوس ابن عبد الله الربعي، توفي سنة 83 للهجرة، وهو ثقة مشهور يعتبر من كبار العلماء بالبصرة، حدث عن عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وكان من العباد رحمه الله تعالى. ومن أقواله المأثور عنه قوله: لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحد من أهل الأهواء. ينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء المجلد الرابع صفحة 71 و300 إلى 72 و300. إذن يقول أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان يلت السويق للحاج، يلت لهم السويق التي وردت في أثر مجاهد، جاء بيان من كان يلت لهم السويق: الحجاج. وهذا دليل على أن هذا الرجل كان يعمل الخير وأنه رجل صالح، ولذلك افتتن الناس بقبره وصرفوا العبادة له، فهذا يدل على مآل الغلو في قبور الصالحين، فهذا عكفوا على قبره ثم أدى الأمر بهم إلى أن صار أعظم معبودات مشركي العرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وهذا الحديث بهذا السياق والتمام ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة برقم 225. وقلنا بهذا السياق يعني هكذا: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور، وإنما الثابت زوارات القبور. وأيضا بهذا التمام طبعا لعن نبينا عليه الصلاة والسلام المتخذين عليه المساجد، هذا متواتر كما سبق أن ذكرنا. وأما لعن المتخذين عليه السرج فهذه التكملة أيضا لم تصح، لكن لا شك أن اتخاذ السرج على القبور، السرج التي هي جمع سراج وهو المصباح الزاهر كما جاء في المعجم الوسيط، اتخاذ السراج على القبور هذا لا شك أنه غير مشروع في ديننا لثلاث أمور: أولا أنه من البدع، يدخل في عموم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، ولما فيه من التشبه بالكفار، وقد جاء نهينا عن التشبه بالكفار، ولما فيه أيضا من إضاعة المال، لأن الموتى في المقبرة لا يستفيدون شيئا من هذه السرج. فإذا هذا فيما يتعلق بثبوت الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. طبعا الجملة الأولى لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور، الحنابلة يذهبون إلى تحريم زيارة المرأة للقبر أو للمقبرة استنادا إلى هذا الحديث، لكن جمهور أهل العلم والمحققون منهم كالشيخ الألباني في أحكام الجنائز ذكر الأحاديث الواردة التي تدل على أن النساء شقائق الرجال وأنهن يشرع لهن زيارة المقابر أو القبور، لكن المقصود أو الثابت في هذا الحديث هو كثرة الزيارة، لعن الله زوارات القبور، وفعال تدل على الكثرة كما قال ابن مالك: فعال فعال نوم فعال نوم فعول في كثرة عن فاعل بديل، فالمقصود المكثرات من الزيارة، لأن النساء ضعيفات وقد إذا أكثرنا الزيارة يكثر منهن الكلام وفعل ما ليس مشروعا عند القبور، وقد يؤدي ذلك إلى الاختلاط وما إلى ذلك. لكن هذا لا ينافي مشروعية زيارة المرأة للقبور، لأن الأصل في النساء أنهن شقائق الرجال إلا إذا جاء دليل يحرم ذلك، ولا دليل صريح في ذلك، بل ورد أن عائشة رضي الله عنها استأذنت نبينا عليه الصلاة والسلام في زيارة قبر أخيها عبد الرحمن، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني في مسألة اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني مكروه في حقنا اتباع الجنازة ولم يعزم عليهن، ولا شك أن اتباع الجنازة يؤدي إلى أيضا شهود المقبرة. فيرجع إلى كتاب أحكام الجنائز الشيخ الألباني للاستفاضة في هذا الموضوع. لكن الذي أورد لأجل المصنف رحمه الله هذا الحديث هو الجملة الأخيرة والتي فيها الجمع بين لعن المتخذين على القبور المساجد ولعن المتخذين عليها السرج. وكأن المصنف رحمه الله أراد بهذا الجمع أن يبين أن العلة التي لأجلها نهي عن اتخاذ القبور مساجد هي خشية الغلو في قبور الصالحين وما يؤدي إليه من عبادتها وتصيرها أوثانا، وليست النجاسة بدليل أيضا النهي عن اتخاذ السرج عليها، فلا يقال في مسألة السرج أنه خشية النجاسة، فلا نجاسة ولا محذورة من هذا القبيل في إيقاد السرج، فكذلك اتخاذ المساجد عليها. والجامع بينهما هو يعني ما يفضيان إليه من عبادة أصحاب القبور ومن تعظيم القبور المؤدي إلى تعظيم أصحابها تعظيما يضاهي ربنا جل وعلا، فهذا هو المقصود والله أعلى وأعلم. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله مسائل هذا الباب، فقال: الأولى تفسير الأوثان، يعني علمنا أن الوثن هو كل ما يعبد من دون الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، حتى ولو كان قبرا، حتى ولو كان قبرا نبي أو صالح، بل حتى ولو كان قبرا نبينا عليه الصلاة والسلام. الثانية تفسير العبادة كما جاء في أثر مجاهد: فعكفوا على قبره، فالله عز وجل يقول: أفرأيتم اللات والعزى، يعني أخبروني عن هذه الآلهة المزعومة، هل تستحق شيء من عبادة؟ ثم ذكر شيء من مما كان يصرف لها مجاهد رحمه الله، وقد سبق أيضا ذكر ذلك في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. الثالثة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، لما قال: اللهم لا تجعل قبري، طلب من الله أن يحمي قبره من أن يتخذ وثنا يعبد دون الله، لما دعا بهذا الدعاء فهذا دليل على أنه خشي أن يفعل بقبره مثل ما فعل بقبور الأنبياء والصالحين من قبله، وإلا لو كان يعني ضامن بأن لا يفعل بقبره شيء لما احتاج إلى أن يدعو بهذا الدعاء. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قارن به هذا الكلام وهو قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ففيه في هذا الاقتران دلالة على أن هذا سبب وذريعة لما لهذا المآل الوبيل ولهذا المآل الفظيع، وهو أن يجعل القبر وثنا يعبد، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد يعني تصير قبور الأنبياء أماكن العبادة وهكذا آثارهم سواء بني عليها أو لم يبنى، هذا يؤدي إلى اتخاذ صاحب القبر وثنا يعبد من دون الله، شاء هؤلاء أم أبوا. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، يعني فيه إثبات صفة الغضب وأن غضب الله عز وجل قد يشتد، كما جاء أيضا في وصفه في يوم القيامة أنه يغضب غضبا لم يغضب قبله قط ولا بعده قط. السادسة يقول: وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان، كيف كانوا يعبدون اللات؟ يعكفون عندها، كما جاء في أثر مجاهد. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، لقوله: كان يلت لهم السويق، وفي أثر ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، يدل على صلاحه وأنه كان يفعل الخير. وهذا لا يبرر أيضا عبادة أصحاب القبور. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، أن اللات هو اسم صاحب القبر، صاروا يلقبونه بهذا الاسم لهذا العمل، ولا ينافي ما جاء عن العباس وما سيأتينا إن شاء الله في الأبواب المقبلة من أنهم اشتقوا اسم اللات من الإله، فالجمع بينهما ممكن، يعني وصفوه بأنه اللات، والأصل أنه بالتشديد اللات، وقد قرئ بهذا في العشر أظن قراءة يعقوب، ويعني قرأ بعضهم التخفيف، أصله اللات وخففت فقيل اللات، لأنه من لت يلت لتا فهو لات، ويمكن أن تخفف فيقال لات. وأيضا لوحظ فيها الاشتقاق معنى موافقتها لمادة الإله. التاسعة لعنه زوارات القبور، كان المصنف رحمه الله لعله على مذهب الحنابلة من أن زيارة النساء القبور محرمة، مع أنه أورد الحديث بلفظ زائرات، لكنه في الفائدة قال زوارات، وقد جاء في بعض النسخ زائرات والنسخ زوارات أو زائرات كما شاء المحقق. العاشرة لعنه من أسرجها، يعني لاحظ كيف أنه لعن من أسرج أيضا على القبور، يعني أوقد عليها السرج والمصابيح، وذلك تعظيما لها، واستحق أصحابها اللعن لما يفضي إليه من الشرك بالله عز وجل والتعلق بأصحاب القبور، وكل فعل ورد فيه اللعن فهذا دليل على أنه كبيرة من الكبائر. سأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يلهم هذه الأمة رشدها، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلى وأعلم، نكتب بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.